رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالتوحيد لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك ووسائله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ المبين ونصح الأمة وأبان الحق ونهى عن الباطل، وما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. النبي عليه الصلاة والسلام أبان للأمة التوحيد الخالص، ونهى عن الشرك، ونهى عن كل وسائل الشرك حتى لا يقع أحد في شيء من وسائل الشرك. فلذلك حمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وحمى جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، جناب الشيء هو جانبه أي جانب التوحيد، حماه النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه حذر من خدشه أو القول، وحذر من جميع ما يثم التوحيد، وسد كل طريق عليه الصلاة والسلام، سد كل طريق يوصل إلى الشرك. فنهى عليه الصلاة والسلام عن وسائل الشرك كلها، ومن أعظم وسائل الشرك التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام عنها تعظيم القبور والصلاة عند القبور وتعظيم الموتى، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا عظمت هذه القبور وقصد الصلاة عندها وقصد الدعاء عندها، فإنه يأتي على الناس زمان يبلغ بهم الأمر إلى أن يدعو الله سبحانه، إلى أن يدعو أصحاب القبور من دون الله. وهذا هو واقع الناس في قديم الزمان وفي حديثه، فإن أول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح كما تقدم الكلام على ذلك، وهو أنه لما مات رجال صالحون فيهم وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم ليتذكروهم وليعملوا كأعمالهم الصالحة، ففعلوا ذلك. ثم خلف من بعدهم قلوب عبدوا هؤلاء الصالحين من دون الله، وكذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام، فإن بعضهم يعظم هذه القبور ويتحرى الصلاة عندها ويتحرى الدعاء عندها، معتقدا أن الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أفضل وأنه أرجى لقبول دعائه، ثم يتطور الأمر بهم أو بمن بعدهم إلى أن يعبدوا أصحاب القبور من دون الله. فلذلك من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد تحذيره عليه الصلاة والسلام عن تعظيم الموتى، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من البناء على القبور ووضع السرج والقناديل عليها، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من الدعاء عندها ومن الصلاة عندها. ولذلك لا تصح الصلاة في المقابر، ولا تصح الصلاة عند القبور، ولا تصح ولا الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك بالله، وهو بدعة محرمة إذا اعتقد المصلي أو الداعي أن الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أن في ذلك فضيلة ومزية. أما إذا دعا أصحاب القبور من دون الله وسألهم الحاجات من دون الله واستغاث بهم واعتقد فيهم النفع والضر، فهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من ذلك غاية التحذير. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخبر الله عز وجل ممتنا على عباده أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الخطاب هؤلاء العرب من أنفسهم يعني من أنفس العرب، يعرفون نسبه ويعرفون أصله ويعرفون خلقه، وأنه أكرم الناس خلقا، عرف بالصدق وعرف بالأمانة، واشتهر بذلك واشتهر بكل خلق كريم قبل أن يبعث. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه وفضله وكمله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد كمل له خلقه وكمل له خلقه، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى وأكرمهم عليه، وخصه الله سبحانه وتعالى بخصائص وميزه بمزايا لا توجد في غيره من سائر البشر. وهو كما قال حسان بن ثابت: فمثلك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بل هو فوق ذلك كله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يذكر في هذه الآية ممتنا على عباده أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا منهم من أنفسهم أي من العرب، وهذا فيه إشارة إلى أفضلية العرب على غيرهم إذا اتقوا الله وأخلصوا له العبادة والطاعة، وإلا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، شرفت العرب بذلك بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فضيلة ومزية للعرب. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيه. هذه الأفضلية على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص الأفراد فالفضيلة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يعتقد أن كل عربي أفضل من غيره، لا، إنما الفضيلة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا كان هذا العربي متصفا بالتقوى متصفا بالإيمان وعمل الصالح، فنظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، فإن العرب أفضل من غيرهم، لأنه شرفوا، العرب شرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كلهم، فلذلك اصطفاه الله وفضله واصطفاه من هذه الأمة العربية، فشرفت العرب كلها ببعثته عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بأنه قد بعث فيه، هذا على تفسير بعض أهل العلم. وبعض العلماء يفسر قوله رسولا من أنفسكم يعني من جنسكم أيها البشر، فلا يقول هنا للعرب فضيلة ولا مزية، من جنسكم يعني أي أيها البشر، وكلا المعنيين محتمل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يشق عليه ما يعنتكم، يعني ما يشق عليكم، ما يعنتكم ويشق عليكم يشق عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعث بالحنيفية السمع عليه الصلاة والسلام، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقد يسر ولا تعسر. فلذلك عليه الصلاة والسلام يترك أحيانا يترك الأمر يريد أن يفعله، يخشى أن يفرض على هذه الأمة، كل ذلك من حرصه على أن لا يشق على أمته، ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: حريص عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته غاية الحرص، ولذلك من حرص بلغ البلاغ المبين وحتى أمته على التوحيد، وأمرهم بإقامة الدين، وحذرهم من الشرك ووسائله، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد أو وجه الاستشهاد بهذه الآية على الترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته غاية الحرص، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه حذر أمته من الشرك، وحذر أمته من وسائل الشرك، وحمى حمى التوحيد، وحمى جناب التوحيد. وما من وسيلة من وسائل الشرك أو طريقة من طرائق الشرك إلا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من أن يقعوا فيها، لأن من وقع في الوسيلة أو وقع في الطريق يوشك أن يصل إلى الهدف فيقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام كل وسائل الشرك وسد كل طرائق الشرك. لكن هناك من يقبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره ويهتدي بهديه ويجتنب هذه الوسائل، ومنهم العياذ بالله من يعصي وكأنه لا يسمع هذه الأحاديث وكأنه لا يعلم علم من يمتثل بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فيخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقعون فيما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، بل ما بعث من أجله وهو الوقوع في الشرك والعياذ بالله. النبي إنما بعث لنهي الناس عن وقوع في الشرك وعن وسائل الشرك، لكن تأبى بعض النفوس التي تعلقت بغير الله إلا أن تقع في وسائل الشرك والعياذ بالله من البدع والمحدثات، أو تقع في الشرك نفسه والعياذ بالله. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أن بلغ البلاغ المبين، وما من خير إلا ذا الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. أعظم الشر هو الشرك، ثم يليه وسائل الشرك وطرائقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير. قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، يرأف بهم ويتلطف بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف له، وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ثمن نبيه عليه الصلاة والسلام ومنحه أفضل الأخلاق وأكمل الصفات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أمته أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني خالية من العبادة، خالية من الصلاة، خالية من تلاوة القرآن، خالية من الذكر. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان بيته كالقبر أو كالمقام لا يذكر فيها اسم الله ولا يصلى فيها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي في بيته صلوات النوافل، أما الفرائض فلا يجوز للرجل أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صلاة النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فينبغي، هو أخبر عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فينبغي الإنسان أن يجعل لبيته حظا من الصلاة وحظا من تلاوة القرآن وحظا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب حصول البركة في البيت ومن أسباب اقتداء الأهل والأولاد به في صلاته وفي عبادته وفي ذكره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان بيته في القبر، لأن القبور لا يصح فيها شيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يجعلوا بيوتهم كالقبور، فدل ذلك على أن القبور لا يصح فيها الصلاة ولا الدعاء فيها، لأن الصلاة عند القبور والصلاة في المقابر والدعاء في المقابر وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، لأنه ربما يتطور بالإنسان إلى أنه يدعو أصحاب القبور ويسألهم الحاجات والمدد من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألهم الشفاعة ويسألهم قضاء الحوائج. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الوسيلة وحذر منها وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فدل ذلك على أن القبور لا يصح فيها شيء من العبادة. ولذلك في الحديث: الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. أما الحمام فلأنه مظنة النجاسة، وأما المقبرة فالنهي عنها لأن العبادة فيها وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور وفي المقابر. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث الترجمة: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الشيء الذي يعتاد، يلف الناس ويعتادون في مكان أو زمان معين تعظيما له. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمة أن يجعلوا قبره عيدا يأتون العبادة عنده وزيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد من دون الله. ونهى أن يجعل قبره عيدا يعتاده الناس ويألوفونه ويأتون تعظيما له. وهذا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن وسائل الشرك. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبله عيدا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يصلي ويسلم عليه عند قبله أو في أبعد البلاد أنه سواء. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذلك قال بعض السلف لرجل رآه يأتي عند قبل النبي ويدعو عنده نهى وقال ما أنت ورجل بالمشرك إلا سواء، يعني في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ نبيه لمن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فلما نهى أمته أن يجعل قبره عيدا يعتدون مجيئه ويدعون له زمنا معين لمجيئه وزيارته ونهى عن ذلك. والنهي هنا للتحريم لأن ذلك وسيلة من وسائل عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما نهى عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يصلي ويسلم عليه من أبعد مكان فإن صلاته وسلامه على النبي تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الله سبحانه وتعالى تكفل بإبلاغ صلاة وسلام من يسلم على النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعيدا منه عليه الصلاة والسلام.
وعن علي بن الحسين
لا
قال قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم
يؤثم الأمة
كل ما
يوقعها في الإبل ويشق عليها.
وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم القيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم.
الصحابة رضي الله عنهم قطعوا القيوط التي رأوها في بعض الناس وهذا من التعلق بغير الله وهذا من التغلق بغير الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه خيط قال من هذه؟ قال من الحمى. قال انزعها قال من الوهنة أو من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه الذي يعنتكم ويشق عليه. ومن أعظم ما يشق أن يقع الناس في الشرك وحريص عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذرهم من حرصه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم عنه جعل محل الشاهد هو حريص عليه لأن من حرصه عليه الصلاة والسلام أن حذر أمته من الشرك ووسائله غاية التحذير.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد المهدي بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها. مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.
لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس خالفوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من عدم تعظيم القبور والبناء عليها والحقوق عندها، فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وبنوا على القبور القباب وبنوا عليها المساجد وقصدوها بالصلاة عندها والدعاء عندها، وهذا هو كله من البدع المحرمة. وبعضهم والعياذ بالله أبلغ من ذلك، وهو أنه وقع في الشرك بدعاء أصحاب القبور من دون الله وسؤالهم الحاجة والمدد من دون الله. والله عز وجل يقول في حق نبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيره إلا الله ولا ينفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر خلق. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن غيره من الناس من الأولياء والصالحين من باب أولى أن لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل هؤلاء الأموات هم في أشد الحاجة إلى الدعاء لهم والترحم عليهم، فإنهم لا يسمعوا من يدعوهم ولا يسمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا، لأن الله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليحذر المسلم أن يقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام غاية النهي عنه في الوقوع في وسائل الشرك أو الوقوع في الشرك والعياذ بالله. ولا يقال إن هذا إن من قال لا إله إلا الله أنه مهما عامل أن ذلك لا يضر، لا بل يضر، فإن لا إله إلا الله لها شروط، من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. فإن من قال لا إله إلا الله وعبد إلها من دون الله فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. كمن يتوضأ ثم يحدث هل ينفعه وضوءه؟ وضوءه لا يبقى معه ولا ينفعه وضوءه. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه ويخشى على أمته. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يقع في الشرك من حيث أراد الخير. وأعظم الشرك هو دعاء هؤلاء الأموات إلى أصحاب القبور، فإنه لا فرق بين هؤلاء وبين اللات. واللات كان صنم هدمه النبي عليه الصلاة والسلام. اللات كان رجلا صالحا يلف السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وعكفوا عليه وصاروا يدعونه من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدمه وأزال وأخبر أن من يعكف عنده ويدعوه من دون الله أنه مشرك. فما الفرق بين اللات وبين هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله كقبر البدوي أو الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من هذه الأوثان المنتشرة في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد؟ فإن كل ما يعبد من دون الله وثن، ولا يعتقد أن الوثن ليس إنما هو من الأصنام والأحجار فقط، لا، كل من يعبد من دون الله فهو وثن، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. دل ذلك على أنه لو عبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام فصار وثنا. فالوثن كل ما يعبد من دون الله وثن، سواء كان نبيا أو صالحا أو وليا من الأولياء أو كان حجرا أو شجرا. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام
يعني هذا محل الشاهد الحديث للترجمة.
قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على جهة معتادة من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو
سمي عيدا أنه يعود ويتكرر سمي العيد عيدا لعوده وتكرره
إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر.
الجمعة هي عيد الأسبوع نعم والعيدين معروفة
أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه ومقصده من زمان وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
الله عوضهم بالعبادة في هذا البيت الكريم في هذا البيت العظيم لكن المسلمين إنما يطوفون بهذا البيت تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع للإنسان إذا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين وأن يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص سورة التوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حتى يستشعر أن عبادته بهذا البيت ليس تعظيما لذات الكعبة لا إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى ويخلص العبادة والطاعة له إنما عظم هذا البيت لأن الله سبحانه وتعالى أمره بتعظيمه لهذا البيت وتشريفه وتكريمه لهذا البيت لا لذات البيت. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر إني أعلم أو إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. عمر رضي الله عنه يريد بهذا الكلام أن يحذر الأمة من أن تقع في الشرك بأن تعتقد أن ذات الكعبة أو ذات الحجر الأسود أو ذات الركن اليماني ينفع ويضر. لا فإن الأحجار هو كل المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون إنما النافع الضار هو الله لكننا نطوف بهذا البيت ونعظم هذا البيت لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بذلك وأمره عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام مع اعتقادنا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى فلا ندعو إلا الله ولا ننجو إلا الله سبحانه وتعالى ولا نعظم إلا ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر بل إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم لما بقي وإن شاء عكس ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت بل
قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر. تقدم معنا لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم وتقدم أن من لم يجد الماء أنه يتيمم وأن من وجد ماء يكفي بعد طهارته أنه يستعمل الماء ثم يتيمم، يستعمل الماء ويتيمم ويجمع في طهارته بين إيش؟ بين الماء والتراب. وكذا يتيمم لو كان في بعض أعضائه جروح لا يستطيع أن يمسها بالماء، وتقدم الكلام عليه، وأنه كما ذكر المصنف أنه ينبغي أن يراعي الترتيب عند إرادته التيمم. ومعنى مراعاة الترتيب أنه يتيمم عن العضو المجروح في محل غسله، فمثلا لو أن يده فيها جرح ولا يستطيع غسلها بالماء ويريد أن يتيمم عنها، فمتى يتيمم؟ هل إذا انتهى من وضوئه أو في أثناء وضوئه؟ على المذهب يعني مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف أنه لا بد أن يراعي الترتيب، فإذا غسل وجهه وغسل ما يمكن غسله من يديه ولم يبقى إلا محل الجرح فإنه عندئذ يتيمم مراعاة للترتيب. لماذا؟ لأن غسل اليدين بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، فلا بد أن يتيمم بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، وهذا هو مراعاة الترتيب. ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل قدميه، وهكذا سواء ذلك في اليد أو في غيرها من الأعضاء لا بد أن يراعي الترتيب. هذا هو المذهب الذي ذكره المصنف. وغيره من علماء الحنابلة يرون أنه في مثل هذه الحالة يسقط الترتيب لأنه يؤدي إلى التلوث، وأنه لم يقم دليل واضح يدل على وجوب الترتيب إذا جمع المتطهر بين الوضوء وبين التيمم، فقالوا يتيمم إذا انتهى من الوضوء حتى لا يحصل له تلوث. تقدم الكلام على ذلك، هذا إذا كان في الحديث في الحدث الأصغر وهو الوضوء. ثم يبين المصنف هنا رحمه الله فيما لو كان حدثا أكبر، ويبين رحمه الله أنه لو كان هناك حدث أكبر وعنده بعض الماء الذي يكفي لبعض غسله فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيكتسب الماء ثم يتيمم عما بقي إذا ثم يتيمم عما بقي يعني عن المواضع المجروحة التي لا يستطيع أن يتيمم عنها ولا يشترط فيه ترتيب. لماذا؟ لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، وهذا بخلاف الحدث الأصغر، وهذا من الفوارق بين الحدث الأصغر والأكبر أن الحدث الأصغر يشترط فيه ترتيب وموالاة، لأن الله عز وجل لما أمر بالوضوء أدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل العلم: فلما أدخل الله عز وجل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهو الوجه واليدين والكفين أدخله بينها، دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. أما في الغسل من الجنابة فإنه لا يشترط فيه الترتيب، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وليس في الآية ما يدل على وجوب الترتيب، ما يدل على وجوب الترتيب. فلذلك إذا جمع في طهارته بين الماء والتيمم بسبب الفروع في الطهارة الكبرى فإنه أيضا لا يشترط له الترتيب، لا يشترط له الترتيب. ولذلك قال المصنف: فإذا خرج الوقت فإنه لا يبطل، لا فإنه لا يبطل إيش؟ لا يبطل غسله، لا يبطل غسله، لكن يبطل تيممه بخلاف الوضوء. فتقدم معنا أنه إذا خرج الوقت أن وضوءه يبطل. لماذا؟ لانقطاع الموالاة، لانقطاع الموالاة، لانقطاع الموالاة. نعم، لأن التيمم يبطل بدخول الوقت وبخروجه بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء. وجه بطلانه هنا في الوجه البطلان هو دخول الوقت، بطلان التيمم والطهارة لا تتبعها. فإذا وقع الحدث على بعض الأعضاء فإن الحدث يسري إلى الجميع، يسري إلى الجميع. نعم.
ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت،
ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت. لماذا؟ لأنه في الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الموالاة. فلو قدر أن إنسانا مثلا اغتسل مثلا عنده حصل عليه جنابة بعد الفجر، فاغتسل مثلا الساعة السادسة والسابعة بعض جسدي غسل، ثم بعد ثلاث ساعات أربع ساعات بعد ما نشف ما غسل من جسده غسل النصف الباقي مثلا، فهل غسله صحيح؟ نعم غسله صحيح، لأن الغسل من الجنابة لا يشترط له الموالاة بخلاف الوضوء. فلو أن إنسانا توضأ بعض وضوء، توضأ إلا القدمين لم يغسلهما، فلما نسفت أعضاءه بعد ساعة ونصف ساعة ذهب وغسل القدمين، هل يصح وضوءه؟ ما يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه يشترط الموالاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على وجوب الموالاة، لأنه لو لم تجب الموالاة لأمره أن يغسل القدم أو يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء فقط. لكن النبي حكم ببطلان وضوءه بدليل، بدليل أمره عليه الصلاة والسلام له بإعادة الوضوء كله. فمن هنا أخذ العلماء وجوب الموالاة. وتقدم معنا تعريف الموالاة، وأن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف مع الوجه، هذا هو الموالاة. نعم.
فليبطل التيمم فقط لعدم اعتبار الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء،
بخلاف الوضوء. نعم.
ويجب،
فمعناته إذا أراد أن يعيد فإنه يتيمم عليه، يتيمم فقط عن الباقي، أما الغسل باقي. نعم.
ويجب بدخول وقت كل صلاة طلب ماء على من عدمه، على من عدمه وظن وجوده.
نعم. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يجب على من عدم الماء طلب الماء إذا دخل وقت الصلاة، لأنه لا يخاطب بإيه؟ بالصلاة إلا إذا دخل وقت الوقت، ولا يخاطب بالطهارة إلا إذا دخل وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة عليه هنا يجب عليه، لكن قبل الصلاة، قبل دخول الوقت هل يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه، وإن كان مستحبا يتهيأ، لكن محل الوجوب متى يجب عليه يبحث عن الماء؟ إذا دخل وقت الصلاة، لأنه إذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا ولا لا؟ لكن قبل وقت الصلاة قبل دخول الوقت هو مخاطب بالصلاة؟ لا غير مخاطب، لأن هذه الصلاة ما دخل وقت نعم ولا يدي هل يدرك هذا الوقت ما عندك احتمال أن يتوفى ويموت قبل دخول وقت الصلاة. نعم. فإذا دخل وقت الصلاة وليس عندهما يجب عليه عندئذ طلب الماء، يعني البحث عن الماء، يبحث عنه في رحله وفي راحلته وعن يمينه وعن يساره ويتلفت ويسأل، وإن رأى أعلاما يظن أن عندها ماء كأعلام بئر أو نحو ذلك، أو رأى خضرة لا يكون خضرة لا توجد خضرة غائبا إلا وعندها ماء فليذهب ويستبرئ ويتيقن لعله يجد ماء، أو إن رأى أحدا سأله ويبحث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا يوصف الإنسان بأنه لم يجد إلا بعد إيش؟ بعد البحث. ما يقال للشخص إنه لم يجد الماء إلا بعد إيش؟ البحث. ما يقال لم يجد الشيء الفلاني إلا بعد إيش؟ بعد البحث والتفتيش عنه. نعم.
أو شك ولم يتحقق عدمه بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد.
لكن لو كان متحققا يقينا أنه ليس عنده ماء، كأن يكون بحث عنه في الوقت قبل دخول الوقت، أو بحث عنه في وقت الصلاة الماضية وتيقن يقينا أن ليس عنده ماء، هل يجب عليه أن يبحث؟ ما يجب، لأن عنده يقين. لكن نعم.
ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب الماء. إذا علمت هذا فيلزمه طلب الماء في رحله، أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأذى.
إذا علمت هذا يعني وجوب طلب الماء بعد دخول الوقت، إذا علمت هذا فإنه يبحث عن الماء في رحله وقربه. نعم.
وما يستصحبه من الأثاث فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه.
يفتش مثل السيارة، يفتش في شنطة السيارة في مرات لعله يجد ماء نسيا. نعم.
ويطلب الماء أيضا في قربه، أي ما قرب منه عرفا، فيسعى في جهاته الأربع إلى ما جرت عادة القوافل بالسعي إليه.
إلى ما جرت عادة القوافل، أو ما جرت مثل عادة السيارة والبحث عنه حسب عرف الناس في هذا، ما إذا كان بعيد يشق عليه، لكن ما قرب منه نعم مما لا يشق وجرت عادة الناس للبحث عنه حسب الكيل وكيلوين نحو ذلك، هذا بالنسبة للسيارة قريب، كيلوين ثلاثة، هذا بالنسبة للسيارة قريب. نعم.
ويجب طلبه
والقوافل القديمة كانوا يقدرون بنحو الفرسخ ونحو ذلك، هذا قليل، ولذلك في المصل إذا كان بينه وبين المصل مقدار فرسخ فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإن كان بيته أبعد يعني من يسكن خارج المصل أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه الجمعة، والفرسخ ثلاثة أميال والميل ما أخفق منه كيلو إلا ثلث. نعم. فالفرسخ حوالي 5 كيلو. نعم.
ويجب طلبه من رفيقه بأن يسأله عن موارده وعما معه ليبيعه أو يبذله له، وإن كان سائرا طلبه أمامه فقط.
وإن كان سائرا فإنه لا يشق عليه أنه يذهب إلى خلفه ويطوم، يبحث عن أمامه لعله يجد. نعم.
ويجب طلبه بدلالة ثقة عليه.
يجب طلبه بدلالة ثقة، لو أن ثقة قاله أن الماء يوجد هنا في المكان الفلاني وليس ببعيد ولا يخشى على نفسه من الذهاب إلى ذلك المكان فإنه يجب عليه أن يذهب إليه، لكن لو خشي على نفسه لأن مثلا القافلة تذهب وتترك، أو أن المكان هذا فيه لصوص ونحو ذلك، أو فيه فساق ويخشى على أهله وحريمه، فإنه لا يجب عليه، لأن في ذلك ضرر، والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا كان ضرر يزال، إذا كان عليه ضرر فإنه لا يطلبه حيث يوجد الضرار. نعم.
فإن دله عليه ثقة أو علمه لزمه قصده، فإن تيمم
دله عليه ثقة أو علمه هو أن هناك ماء في المكان الفلاني ولا يشق عليه الذهاب إليه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويستعمله. نعم.
فإن تيمم قبل ذلك لم يصح.
فإن تيمم قبل طلب الماء إنه لا يصح تيممون.
ولا أثر لطلبه قبل الوقت.
نعم، ولا أثر لطلبه قبل الوقت ما يعتبر، إنما المعتبر هو الطلب بعد الوقت، لكن إذا دخل عليه الوقت وكان متيقنا وعنده يقين لا شك في أنه ليس عندهما فإنه لا يجب عليه أن يبحث، لكن لو ظن أنه يجد ما أو شك فإنه يجب عليه أن يبحث.
وما حل وجوب طلبه إذا كان بلا ضرر عليه في ذلك؟
فلو إنما يطلبه إذا لم يكن عليه ضرر، لكن لو كان عليه ضرر رفقته يمشون، فإذا أراد أن يطلب الماء سافروا وتركوه ويتضرر بذلك لا يجب عليه، يتيمم ويمشي معه. أو لو ذهب يطلب الماء يخشى على نفسه إما من سراء أو من فساق أو من سباع بنحو ذلك، فإنه لا يجب عليه تيمم ولا يجب عليه أن يطلب هذا الماء، لأن الضرر يزال. هذه قاعدة من أعظم القواعد الشرعية، أن الضرر يزال. هذه من القواعد الكبرى، أن الضرر يزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار.
فلو خاف فوت رفقته أو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا، وهو الخوف بلا سبب، والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريف.
فلو خاف فوت رفقته أو خاف على نفسه أو ماله في طلبه فإنه لا يجب عليه. قال خوفا محققا لا جبنا، يعني خوفا محققا، ما يكون خواف بس مجرد جبن وخوف. بعض الناس عنده خوف زائد، فهذا خوف زائد لا عبرة به، إنما العبرة في الخوف المحقق، يعرف أن هناك فساق أو سراء أو سباع ويخشى على نفسه، فإنه عند ذائب لا يجب عليه الطلاب. نعم.
والمحقق،
وهذا من يسر هذه الشريعة المباركة ومن رفع الحرج عنها، فإن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريق أو لص
سبع،
نحو سبع أو حريق أو لص، أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه،
أو خاف من غريم، قال الطريق هذا في غريم له حق علي، أنا ما عندي شيء أوفيه، أخشى يلازم أن يؤذيه، في هذه الحالة لا يجب عليه. نعم.
أو خافت امرأة أو أمرد فساقا لم يجب الطلب إذن، بل يحرم الطلب عليهما مع خوف المحذور.
نعم، يحرم الطلب مع خوف المحذور. نعم.
قبله أي التيمم،
لأنه لا يتوصل إلى الواجب المحرم، لا يتوصل إلى الواجب المحرم. نعم.
قبله أي التيمم، والظرف متعلق بطلب أو بيجب، يعني أنه يجب ما ذكر من الطلب قبل التيمم، فإن نسي قدرته عليه أي على الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم أعاد لتقصيره، كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا للسترة، وذلك كأن يجد الماء بعد التيمم في رحله وهو في يده، أو في بئر بقربة أعلاها أو في بئر بقربه أعلامها ظاهرة يتمكن من تناوله منها، فلا يصح تيممه ولا صلاته.
نعم، يقول المصنف هنا يذكر هذه المسائل، وهو فيما لو كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، نسي عنده بئر قريب لكن نسي أن البئر قريب، أو أنه عليه أعلام ظاهرة لكن جهلها، فهذا يعتبر واجد الماء في الحقيقة، واجد الماء لكنه نسي، فهل نسيانه لهذا الماء أو لهذا المكان الذي فيه الماء أو جهله له عذر في ترك استعمال الماء؟ قالوا هنا ليس له عذر، فإنه لا يصح، كما لو نسي وصلى من غير طهارة أو نسي وصلى من غير سترة فهل يصح؟ لا يصح، لأنه في باب المأمورات لا يعدى الإنسان في الجهل والنسيان في باب إيش؟ الأوامر، لكن في باب الطرق باب النواهي يعذر ذلك. هذه من القواعد التي نبه عليها العلماء ونبه عليها في مواضع في الفتح وغيره، أن في باب المأمورات لا يعذر بالنسيان والجهل، لكن في باب التروك يعذر بالجهل وبالنسيان، والذي تنبه لهذه القاعدة فأمثلتها كثيرة في الإسلامين.
فأما إن ظل عن رحله وبه الماء،
نعم، بخلاف المسائل الآتية. نعم.
فأما
فلا تشتبه هذه المسائل بالمسائل الآتية. نعم.
فأما إن ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه.
هذه الصور يعني يكون ناسي الماء وهو قادر عليه أو جاهل لموضعه وهو قادر عليه، هل يخرجه عن كونه واجدا للماء؟ لا يخرجه عن كونه واجد، فهو واجد في الحقيقة للماء.
أو كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها أو يعرفها وظل عنها أو رأى
عمها أنها في هذه المسائل فيعذر لما ظل عنه رحمه، ما استطاع الوصول للماء. أو بئر أعلامها خفية، ما هو مثل بئر اللي أعلامها ظاهرة، معناته أنه قصة، لكن إذا كانت أعلامها خفية وبحث وفتت ولم يهتدي إليه فعندئذ هذا عازم للماء.
أو رأى دون الماء سوادا بليل ظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم وصلى، فإنه لا إعادة عليه في ذلك.
في هذه المسائل لم يحصل تقصير بخلاف المسائل السابقة.
وتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر.
بعض النسخ ويتيمم لكل حدث، بعض النسخ ويتيمم لكل حدث،
لقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء أحد.
يعني التيمم يشرع لكل حدث، لكل حدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، حدث الأكبر الجماع وغيره من الأحداث الجماع التي تقدم الكلام عليها وهي موجبات الغسل الستة كالنفاس والحيض.
والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء
ويتيمم لكل نجاسة. نعم.
ويتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، لقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة الجماع، ولقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل ذلك على مشروعية التيمم للحدث الأصغر والأكبر. نعم.
ويتيمم لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها.
وكذا عندهم عند الحنابل رحمهم الله أن التيمم يشرع عن النجاسة إذا كانت على البدن، ولا عنده ماء يزيلها به فإنه يتيمم عنها. وقالوا إنه كما يشرع التيمم عن الحدث على البدن فإنه يشرع أيضا عن النجاسة على البدن، لأن الطهارة لا تتم إلا بماذا؟ إلا برفع الحدث وإزالة الخبث، والخبث هي النجاسة. فكما أن التيمم يشرع لرفع عن الحدث فإنه يشرع أيضا عن نجاسة على البدن، هكذا يقولون. وهذه من مفردات مذهب الحنابلة، ولذا يقول ناظم المفردات وإن تكن نجاسة في البدن تيمم كحدث لها عني، وإن تكن نجاسة في البدن كحدث تيمم لها عني. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يشرع التيمم عن نجاسة على البدن، لأن الأدلة إنما وردت ليش في الحدث، أن التيمم إنما يشرع عن الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لكنه لم يرد في الأدلة ما يدل على مشروعية التيمم عن نجاسة على البدن. ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم.
ويتيمم لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها.
بدن فقط، قاله بدن فقط يشير به لأنه ما يتيمم عن نجاسة في الثوب أو نجاسة في البقعة التي يصلي عليها، إنما يتيمم عن نجاسة عن البدن عنده. لكن أيضا يجب عليه قبل أن يتيمم عنها أن يخفف النجاسة بعود أو بحجر، يخففها قدر الإمكان، فإذا حتى لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الماء فإنه عندئذ يتيمم.
تضره إزالتها أي النجاسة، أو يضره الماء الذي يزيلها به ولو كان الضرر.
يعني يشرع التيمم عن النجاسة على البدن إذا عدم الماء، أو كان إزالته إياها بالماء يضره، حيث أنه استعماله الماء يضره، فإنه يتيمم عنها على المذهب. نعم.
ولو كان الضرر من برد حضرا لعدم ما يسخن به الماء.
نعم، لأنه كما يشرع عندهم التيمم عن الحدث في الحضر لمن يخشى على نفسه من البرد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يشرع له التيمم من ببدن كذلك.
أو عدم من ببدنه نجاسة ما يزيلها به، وذلك لعموم حديث أبي ذر كما تقدم.
حديث أبي ذر هو قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد طيب طهور المسلم. فقوله طهور المسلم الطهور أو ما يسمى نحكم عليه بالطهر إلا بماذا؟ إلا إذا ارتفع حدثه وزال خبثه. قال فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، هذا دليل على مشروعية التيمم عن إيش؟ عن النجاسة إذا كانت عن البدن، لأنه لا يوصف الإنسان بأنه طاهر إلا إذا ارتفع حدثه وزال خبثه.
وعلم من كلامه أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته، لأن البدن
نعم ولا قائل به من أهل العلم يقولون نعم التيمم عن النجاسة على البدن عن الثوب أو البقعة لا قائل به من أهل العلم، نعم.
لأن البدن له مدخل في التيمم للحدث، فدخل فيه التيمم للنجس بخلاف الثوب والبقعة، ولا يتيمم لنجاسة
الفرق بينها ظاهر، نعم.
ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها.
إذا كانت النجاسة معفو عنها إنه لا يتيمم عنها. النجاسة معفو عنها مثل كيسير القيح ويسير الدم، هذه هنا ويسير القيح والصديد، هذه نجاسات لكنه معفو عن اليسير منها، معفو عن اليسير منها. لكن مثل البول والغائط لا يعفى عن اليسير، ولو كان مثل رأس الإبرة لا يعفى عنه، لأن البول والغائط نجاسته مغلظة. لكن النجاسات المخففة مثل الدم والقيح والصديد ونحو ذلك، هذه نجاستها مخففة، فلذلك الشيء اليسير يعفى عنه، نعم.
وإنما يتيمم لنجاسة البدن بعد تخفيفها، أي النجاسة عن بدنه ما أمكن، أي حسب إمكانه، بمسح رطبة وحك يابسة وجوبا.
فلا يصح أن يتيمم حتى يخففها، فإن كانت رطبة مسحها بخرقة أو بمنديل ونحو ذلك، وإن كانت يابسة حكها بحجر أو بخشب ونحو ذلك.
فلا يصح التيمم لها قبل ذلك. وحيث تيمم للنجاسة كما تقدم وصلى فإنه لا إعادة عليه، سواء كانت بمحل صحيح أو جريح. فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو
محل نقص على هذا العظيم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم ما كان شاطر لو ودنا نطيب لكن